أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم ما ذكروه في خيار الغبن وثبوته، وخيار العيب وخيار تبعض الصفقة وجوه. ذكروا في دليل ثبوت هذه الخيارات الثلاث، إلا أن الحق أن يقال بأن خيار الغبن ونظيريه إنما تبتني على البناء العقلائي في المعاملات، أن البناء العقلائي في المعاملات كلها هو حفظ مالية العوضين، أن هذا العوض يقابل ذلك العوض في ماليتهما، ولا بد أن تكون هذه المالية محفوظة بخصوصياتها. فالعرف يرى بأن المعاملات إنما تكون صحيحة تامة لازمة فيما إذا حفظت مالية العوضين فيها. فإذا اختلف أحد العوضين في المالية وأوجب ضررا على الطرف الآخر، أو كان فيه غبناً لم تحفظ المالية فيه، أن العرف يثبت له حق في هذه المعاملة، وثبوت الحق يساوق الخيار، أن هذا الحق الذي يثبت لهذا الطرف المتضرر إنما يكون مساوقاً لثبوت الخيار. هذا هو البناء المعاملي وبناء العقلاء في المعاملات المالية التي تبتني على العوضين، وهي تتقوم بحفظ المالية، مالية كل واحد من العوضين. هذا هو، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. ما ذكروه رحمهم الله إن رجع إلى هذا البناء المعامل العرفي، البناء العقلائي، فكون صحيحا، وإلا أن هذه التفصيلات أوجب غموض هذا البناء، أوجب المناقشة في هذا البناء وهو بعيد عن النظر العرفي. وأنتم تعلمون وسيأتي في محله أن المعاملات متقومة بالبناء العقلائي والنظر العرفي، ليس في الشرع في تلك المعاملات تعبد خاص حتى نتعبد به. فنرجع إلى البناء المعاملي، بناء العقلاء، النظر العرفي في تلك المعاملات، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله. ثم إنما هو بناء على ما ذكره المحقق العراقي، ذكر أمثلة أخرى، مثال آخر ذكره في تعارض الضررين، أيضا قال بأنه في تعارض الضررين يتمسك أحد العلماء بقاعدة الضرر، ولكنما هذا التمسك لا يكون على نحو الدليلية، وإنما هو كاشف عن أن هناك دليل آخر، إنما رجع إليه بناء العقلاء علماء إليه وجعلوا هذا استكشافا لذلك الدليل. ومن الأمثلة التي ذكرها أيضا الزوجة إذا غاب عنها زوجها ولم ينفقها، أثبت الفقهاء أنه للحاكم الشرعي أن يطلقها لقاعدة لا ضرر. هذان المثالان سيأتي تفصيل الكلام فيهما، سيأتي بحث مستقل في تعارض الضررين، وبحث في الزوجة التي غاب عنها زوجها. بناء على ما ذكره المحقق العراقي أنه يمكن تكثير الأمثلة في ذلك، كل مورد يجري فيه قاعدة لا ضرر يحتمل أن الفقيه أو العالم الذي تمسك بها والعلماء الذين تمسكوا بهذه القاعدة إنما هو إرشاد لدليل آخر، نقول بأن ذاك دليل وهذا كاشف عنه، وإنما يذكر قاعدة التبرك للاستئناس، والقاعدة لا ضرر للاستئناس والتبرك، وليس أمر آخر. ولكن الحق ليس كذلك. عرفتم بأن قاعدة لا ضرر من القواعد العامة التي تمسك بها الفقهاء في جميع أبواب الفقه، وجعلوه دليلا مستقلا لإثبات حكم في ذلك المورد. نعم قد يكون هناك دليل آخر ينضم إلى هذا الدليل، وهذا ليس بعزيز في الفقه، أنه يوجد دليل ودليل آخر وأدلة أخرى، ولكن قاعدة الضرر في تلك الموارد تكون إرشاد إلى دليل آخر، ليس الأمر كذلك، فينضم إليه دليل آخر كما في أغلب مسائل الفقه وليس بعزيز، فحينئذ ما ذكره المحقق العراقي ليس بسديد. تمسك الفقهاء بقاعدة لا ضرر في تلك الموارد الكثيرة التي يصعب استقصاؤها لدليل على أنه هذه قاعدة دليل مستقل، لا أن يكون استناسا ولا أن يكون إرشادا إلى دليل وقاعدة أخرى، فما ذكره المحقق العراقي غير تام. المقام الثالث في نصف النسبة بين قاعدة لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، ما هي النسبة؟ لا ريب ولا إشكال في تقدم قاعدة لا ضرر على جميع تلك أدلة التي تبين الأحكام الأولية أو الثانوية مطلقة. الأدلة الثانوية كالنذر والعهد واليمين، أمر الوالدين وأمثال ذلك، هذه كلها أدلة ثانوية، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في تقدم قاعدة لا ضرر على جميع تلك الأحكام، أدلة أحكام الأولية التي تبين والمبينة الأحكام الأولية أو الأحكام الثانوية مطلقة. كانت وجوبية تلك الأحكام أم تحريمية؟ كانت تكليفية أم كانت وضعية؟ وقاعدة لا ضرر تتقدم على تلك الأدلة. والظاهر أنه هنا أن قاعدة لا ضرر تنفي وجود حكم في مورد الضرر، ترفع الحكم ولا تكون حكما في ذلك المورد، مورد الضرر. فحينئذ هذا هو البناء العلماء، بناء العقلاء في ذلك، وإن اختلفوا في وجه التقديم، بعضهم قالوا أن التقديم على نحو التخصيص، بعضهم قالوا على أنه على وجه الحكومة، ثالث قال على أنه الجمع العرفي يقتضي ذلك، لا يضر ذلك، تلك مصطلحات ليست فيها كما قاله السيد الوالد في تأديب الأصول لا ثمرة عملية فيها بل ولا علمية معتنى فيها بها. بعد بناء العقلاء والعلماء على تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة تلك الأحكام الأولية مطلقة ورفع تلك الأحكام عن مورد الضرر، لا مساحة بالإصطلاح، سم هذا التقديم حكومة، سمه تخصيصا، سمه جمعا عرفيا أو غير ذلك مما سيأتي بيانه. ولكن مع ذلك اختلفوا في وجه التقديم، ما هو وجه تقديم قاعدة لا ضرر على تلك الأدلة الدلة التي تبين الأحكام الأولية أو الثانوية على وجوه. الوجه الأول ثبوت التعارض بينهما، أنه تتعارض قاعدة لا ضرر مع أدلة تلك الأحكام وتتقدم قاعدة الضرر عليها، حتى لو كانت النسبة بينها عموم من وجه، إذا أنكم تعلمون أنه في مورد نسبة بينهما إذا كانت النسبة عموم من وجه التعارض يقع في مورد الجمع، وأما في الطرفين فنرجع لكل واحد لدليله، حتى لو كانت النسبة بينها عموما من وجه إنما تتقدم قاعدة لا ضرر على أدلة تلك الأحكام، إطلاق هذا الدليل يتقدم على إطلاق أدلة الأحكام الأولية، هذا هو هذا الوجه يبتني على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون دليل ذلك الحكم ظنياً لا قطعياً، ظنياً من حيث السند، ظني السند لا قطعي السند. الأمر الثاني أن دليل قاعدة لا ضرر قطعي السند. الدليل الأمر الثالث أنه لا يمكن الجمع العرفية والدلالية بينها، أي بين تلك الأدلة ودليل قاعدة لا ضرر. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة يتقدم إطلاق دليل قاعدة لا ضرر على أدلة إطلاق أدلة تلك الأحكام الأولية، حتى لو كانت النسبة بينهما عموم من وجهين. استشكل السيد الصدر وغيره على الأمر الثاني، قالوا بأنه دليل قاعدة الضرر، قاعدة الضرر ليس بقطعي السند. تقدم الكلام في هذا في أول مبحث قاعدة لا ضرر، أنه قلنا بأنه يمكن القول بأنه قطعي الصدور، فحينئذ لا إشكال في هذه الناحية. من يرى بأن دليل قاعدة لا ضرر ليس بقطعي فهذا الوجه غير صحيح، إذ أنه إذا كان هناك دليل قطعي السند وهناك دليل ظني السند لا محالة بأن قطعي السند يتقدم على ظني السند ولو كانت النسبة بينهما عموم من وجهين. لكن هذا السيد الصدر يستشكل في وجود قطعية السند في قاعدة لا ضرر، تقدم الكلام فيه مفصلا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا أنه هنا إذا لاحظنا الدليل لا ضرر ومجموع أدلة الأحكام الشرعية الأحكام الأولية إنما يكون بينهما تعارض تخصيص، ويقدم هذا المخصص على تلك، فحينئذ هنا من دون ملاحظة حتى لو كانت بينهما نسبة العموم من وجه، إذا لاحظنا دليل قاعدة لا ضرر وأدلة مجموعة أدلة الأحكام الشرعية نرى بأن هنا تخصيص، والمخصص يتقدم على العام وعلى المطلق حتى لو كانت النسبة بينهما عموما من وجهين. هذا هو الوجه الثاني، فالتخصيص، قالوا بالتخصيص. استشكل السيد خوي على هذا الوجه بأن قاعدة لا ضرر إذا لوحظ مع دليل كل واحد من تلك الأحكام نقول بأنه تخصيص، وليس عندنا دليلا يسمى بمجموع الأدلة. ما عندنا في العرف وفي الشرع يسمى دليلا يسمى مجموع الأدلة. هذا الحكم دليل له، ذاك الحكم له دليل. إذا لاحظنا قاعدة لا ضرر مع دليل كل واحد من تلك الأحكام أنا هذا صحيحا، وأما مجموع الأدلة نلاحظ دليل قاعدة الضرر مع مجموع الأدلة، ما عندنا ما يسمى بمجموع الأدلة، دليل بمعنى مجموع الأدلة ما عندنا، فلذلك هذا ناقص من هذه الناحية. يمكن الجواب عنه بأن هذا صحيح في غير مورد إذا جعل الشارع الأقدس أو أي متكلم نصب قرينة على أنه إنما يقول الأحكام على سبيل التدريج، وإذا أردنا أن نفهم مراده لابد من ملاحظة مجموع تلك الأدلة ثم نثبت النسبة بينها وبين الأدلة المعارضة. في غير هذا المورد يمكن أن كل حكم لابد من ملاحظة دليله مع قاعدة لا ضرر، لكن مبنى الشارع الأقدس وكونه جعل قرينة أنه يبتني على تدرج الأحكام الشرعية، وفي مثل هذا لابد أن نلاحظ المجموعة حتى نفهم المراد منه، فحينئذ مجموع الأدلة حاصلة من هذه القرينة المنصوبة فلا إشكال من هذه الناحية، ودليل صحيح قاعدة لا ضرر، حينئذ نلاحظ هذه القاعدة مع مجموع الأدلة التي استفدناها من هذا الكم الهائل من الأدلة الشرعية التي أتت على سبيل التدريج، فنلاحظ النسبة بينهما، نرى بأن النسبة بينهما تخصيص، قاعدة لا ضرر تخصص تلك الإطلاقات فتتقدم على إطلاقات أدلة الأحكام الشرعية، حتى لو كانت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، فهذا الإشكال غير وارد. الوجه الثالث نقول بأنه إذا أردنا أن نقدم أدلة الأحكام الأولية فلا يبقى مورد للتمسك بقاعدة لا ضرر، وأما إذا أردنا أن نتمسك بقاعدة لا ضرر كان لها الأحكام الأولية مورد يتمسك به، وهو ما إذا لم يكن ضرر في البين، فحينئذ الأمر لا يخرج عن هذا الطريق العقلي. إذا أردنا أن نتمسك ونقدم إطلاق أدلة الأحكام الأولية على قاعدة لا ضرر فلا يبقى مورد لقاعدة لا ضرر، وبالعكس كان الأمر صحيحا، نتمسك بقاعدة لا ضرر في مورد الضرر وبدأ أدلة تلك الأحكام في غير مورد الضرر، هذا صحيح. أما نتمسك في بعض الموارد دون بعض الموارد ترجيح بلا مرجح، نتمسك في هذا المورد بقاعدة لا ضرر ولا نتمسك في مورد آخر بقاعدة لا ضرر وإن كان فيه ضرر، هذا ترجيح بغير مرجح، فحينئذ يتعارض وتتساقط حينئذ، فنرجع إلى هذا الأمر البديهي العقلي، إما أن نتمسك بإطلاقات الأدلة حتى في مورد لا ضرر فحينئذ لا يبقى مورد لقاعدة لا ضرر، بالعكس إذا تمسكنا بقاعدة لا ضرر في مورد الضرر يتمسك به وفي غير مورد الضرر إطلاقات الأدلة جارية فيكون الأمر صحيحا، وإذا أخذنا ببعض دون بعض يستلزم الترجيح بلا مرجح، فيكون هناك تتساقط هذه الإطلاقات ونرجع إلى قاعدة لا ضرر ويسقط الحكم حينئذ. هذا هو الوجه الثالث. استشكل عليه أولا ما ذكره السيد القوي رحمه الله أن الأدلة أحكام الشرعية الأولية ليست على وتيرة واحدة، بعضها فيها إطلاق وبعضها فيها عموم، ولا ريب ولا إشكال أن العام مقدم على الإطلاق، نحن عندنا إطلاق دليل قاعدة لا ضرر، إذا تعارض مع عموم دليل الحكم الأولي يتقدم العموم على الإطلاق، لأن نقدم الإطلاق على العموم فحينئذ يختص فيما إذا كان لقاعدة لا ضرر إطلاق ولذلك الحكم دليل ذلك الحكم إطلاق، في هذا المورد صحيح، وليست كل أدلة الأحكام الشرعية لها إطلاق، هذا ما ذكره السيد القوي رحمه الله، لكن يمكن الجواب عنه أيضا وسيأتي بيانه إن شاء الله.